السلام عليكم ورحمة الله. الكشاف وين يكون؟ ها؟ شو بدكنا؟ ما بتصلح هو؟ ما بتصلح؟ انت وصلت بالقراءة وين؟ طيب اقرأ الخامس وهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المعلم رحمه الله تعالى: وخامسها فالاحتياط وطفله والترك للمأمول أو فعل مفسده، فتلقى بحقا من حقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتضي وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا من جوارح يرتضي، فليس على نهج شريعه ذلك وان خال رشدا ما اتى من تاكدي. وسادسها وهو اليقين وضده هو الترك للمامور او فعل مفسد. ومن شك فليبكي على رب دينه ويعلم ان قد جاء يوما بموئله، ويعلم ان الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤيد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم اكمل مرشد. ولا تنفع المرء الشهاده فعلما اذا لم يكن مستيقنا ذات جهد.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد. أي إن كنت حقا محبا لله عز وجل فإنك ستجعل محور محبتك وبغضك على ما يحبه الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويحب الصلاح ويحب الصالحين ويحب التقى ويحب المتقين ويحب الإحسان ويحب المحسنين ويحب الطهارة ويحب المتطهرين ويحب التوكل ويحب المتوكلين، في آيات كثيرة في الذكر الحكيم. وذكر كذلك حظا من ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته، مبينا للأمة ما يحبه الله تعالى ويرضاه ما يكرهه ويأباه. المحب الحقيقي لله عز وجل هو الذي تكون مدار محبته على هذه القاعدة العظمى: أن يحب ما أحبه الله ورسوله، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله، وأن يحب من يحبه الله ورسوله، وأن يبغض من يبغضه الله ورسوله، وأن يحب محبة صادقة متعلقة بمعرفته لأسماء الله وصفاته. ولهذا إذن الناس يتفاوتون في هذا المقام تفاوتا عظيما. وأيضا يحب من يحب الله ورسوله، ويبغض من يبغض الله ورسوله. إذن هذه ثلاث مقامات يا إخوان: محبة الله ورسوله، ومحبة ما يحبه الله ورسوله، ومحبة من يحبه الله ورسوله، ومحبة من يحب الله ورسوله. ولهذا قال المؤلف هنا: وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، لأن الله تعالى يحب الإيمان والمؤمنين، فمن أبغض الإيمان أو أبغض المؤمنين لما معهم من الإيمان فليس بمحب لله عز وجل، فلا بد أن يصدق قوله بفعاله. يقول: أبغض لبغض الله أهل التمرد. التمرد هو الخروج عن الطاعة، وهو مرادف لمعنى الفسق والفجور، فالفسق حقيقة الخروج عن طاعة الله عز وجل، والتمرد أصله التنصل من التكاليف والحرص على مدافعتها وعدم العمل بها، ومنه أخذ الأمرد الذي لا شعر له، لا تنبت له لحية، سمي أمرد وأجرد لأنه لا شعر له، فأطلق التمرد على أمثال هؤلاء لأنهم يريدون أن يتمردوا عن حكم الله ورسوله، يريدون أن يخرجوا إلى أهوائهم وشياطين الإنس وشياطين الجن، وأن يتركوا حكم الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المتمرد الحقيقي هو الذي يتمرد على التوحيد، هذا المتمرد الحقيقي يا إخوان، لأن هذه الكلمة أخذت بعدا سياسيا فأوهمت بأن المقصود بالتمرد هذا البعد السياسي، وهذا خطأ. حقيقة المتمرد عندما يقال تمرد فلان أو المتمردون أو هذا متمرد، أصدق من أو أصح من يصدق عليه هذا الوصف الذي تمرد على توحيد الله عز وجل، تمرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمرد على فهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو المتمرد الحقيقي. ثم بعد ذلك تطلق باقي الألفاظ حسب صحتها وعدم صحتها بحسب مواقع تنزيلها، أما ما يصدق عليه وصف التمرد فهو ما تقدم تقريره. ولهذا إذا تخيلنا مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، الآن أيهم المتمرد؟ أيهم المتمرد؟ فرعون، مع أن فرعون يرى أن المتمرد من؟ موسى، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فالله تبارك وتعالى يبين أن الطاغي الباغي المتمرد هو فرعون، وأما موسى فهو العبد المطيع المستجيب لأمر الله جل وعلا المتسارع في مراض الله تبارك وتعالى، وهو كريم الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن أحببنا أن ننبه على قضية مهمة، أن هناك ألفاظ طغت عليها المعاني العرفية والمعاني السياسية والمعاني كذا وكذا عن أصل إطلاقها الذي ينبغي أن تكون فيه، ومثل الآن قل الإرهاب، مثل أيضا كلمة الآن التشدد، التنطع، الغلو، هذه كلمات حقيقة لا تستعمل في غير مسماها الحقيقي وفي غير استعمالها الصحيح. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يمرروا من خلالها أهواءهم، ونحن مطالبون للفحص والتدقيق في مثل هذه الألفاظ والإطلاقات أن نعود فيها إلى المعنى الحقيقي الأصلي المراد منها، لكي نعرف ما معنى هذه الألفاظ، ومتى يجوز إطلاقها ومتى لا يجوز إطلاقها، ومتى تصدق على فلان أو المجموعة الفلانية ومتى لا تصدق، فلا يكون الإنسان عاطفي يتسارع مع المشاعر ومع التجمعات والتكتلات والأصوات الرفيعة أي الصوت العالي دائما، فإن هذا من شأن سرب القطا يتبع أول ناعر. قال رحمه الله تعالى: وما الدين إلا الحب والبغض والولى، أي وما حقيقة الدين إلا في ذلك، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وفي حديث يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود بسند لا بأس به، وأخرجه غيره كذلك، وجاء من حديث سهل ابن معاذ ابن أنس عن أبيه وفيه لين، أقصد سهلا فيه لين. يقول: كذا البرى من كل غاو ومعتدي، أي لا يكفي الحب وحده ولا تكفي الموالاة وحدها حتى تضيف إلى ذلك المعاداة. فلا يتصور أن تقول أنا أحب الله وفي نفس الوقت أحب الطاغوت، يتصور هذا؟ ولذا قال الله تعالى: لا تجد قوما، أي مهما بحثت وفتشت فإن الله تعالى يقرر لك هذه الحقيقة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد قيل من التحدي، أي يتحدون الله ورسوله. يحادون قيل من الحد، يعني يأخذون جانبا بعيدا عن جنب الله ورسوله، فيجعلون أنفسهم في حد والله ورسوله في حد آخر، هذا مقابلة كذلك. وقيل يحادون من الحديد، أي لو احتاج الأمر أن يقاتلوا لنصرة الطاغوت لقاتلوا، فهم إذن ممعنون في حرب الله ورسوله. إذن لا يتصور وجود هذا في قلب عبد أبدا. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ليس معنى هذه الآية أنه لا يمكن للإنسان أن تحب فلان وفلان في وقت واحد، هذا غلط، هذا فهم غلط. أو أن الله جل وعلا شرع للرجل يتزوج كم امرأة؟ 4 من النساء، ليس كذلك؟ ويحب هذه ويحب هذه ويحب هذه ويحب تلك. فبعض الناس يفهم هذه الآية خطأ، هذه الآية مقصود بها لا يجمع الله جل وعلا في قلب العبد حب النفاق والمنافقين مع حب الله ورسوله، هذا ما يمكن أبدا. أن تحب الله وتحب الطاغوت، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب أبا جهل، هل يتصور؟ هذا ما يتصور. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا القلب لا يحتمل إلا التوحيد، فإن دخل ضد التوحيد خرج التوحيد مباشرة. في هذه الأبيات أثبت المؤلف رحمه الله تعالى محبة الله عز وجل والبغض كذلك، وهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فقد أثبت الله جل وعلا ذلك نفسه في كتاب العزيز. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى: غضب الله وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الأحاديث أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، الحديث المشهور. وفيها أيضا يقول الله جل وعلا وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا فأبغضه. ومثل حديث أبي هريرة في البخاري قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فهاتان الصفتان ثابتتان للمولى تبارك وتعالى: الحب والبغض. فالله جل وعلا يحب ويبغض، فاحرص أن تكون ممن أحبك الله تبارك وتعالى، واحذر من أن يبغضك الله جل وعلا. نسأل الله أن يحبنا وإياكم وأن يعافينا من بغضه سبحانه وتعالى. قال كذا البرى من كل غاوي ومعتدي. الغاوي اسم لمن تنكب الصراط المستقيم وضل عن سواء السبيل، يقال غوى، وهو ضد الرشد، لأن ضد الضلالة الهدى. فيقال ضل وغوى في مقابلة اهتدى وأرشد. والمؤلف أراد أن يبين أنه لا محاباة في هذه المسألة مع أحد، لا لقريب ولا لبعيد، لا لولي ولا لصديق، لمسألة واضحة، أن تجعل مقدم عندك المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بحبهما تحب الآخرين، ومن أبغض الله عز وجل ورسوله أبغضته ولو كان أقرب قريب. واعتبر بحال إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع أبيه آزر وقومه، تبرأ من أبيه وهاجر عن أرضه وقومه. لماذا؟ لأنهم أبغضوا الله عز وجل وأبغضوا شرع الله تبارك وتعالى. فالمجاملات هي العادات الجاهلية إذا كانت على حساب الدين، وهذه هي التي تكون سائلة في زمن يعم فيه الجهل بدين الله عز وجل. تصبح الولاءات تنعقد في المسميات، تنعقد في المحسوبيات، تنعقد في القرابات وصلات الأرحام وغير ذلك. لا تنعقد الولاءات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالمؤلف أراد أن يبين أن الوشيجة والعلاقة التي تربط المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها هي علاقة الولاء والبراء، حبا وبغضا، فتقرب من قربه الله وتقصي من أقصاه الله، تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله عز وجل. والمعتدي هو الذي تجاوز حده، ولا شك أن أعظم أنواع الاعتداء الاعتداء على حق الله تبارك وتعالى بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. نسأل الله العافية والسلام. قال مؤلف: وخامسها فالانقياد، وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. الشرط الخامس الانقياد، والمقصود بالانقياد هنا العمل بما أيقنت به من الحق. فالإنسان إذا أيقن بأن هذا هو الحق فعليه أن يعمل به، ثم قضية العمل بهذا الحق يتفاوت من جهة الإلزام بحسب طبيعة المأمور به. فإن كان المأمور به للحق فرضا لزمك أن تعمل به وأن تقوم به، إن كان واجبا فهو دون الدولار، وإن كان مستحبا فهو دون الواجب. لكن في الجملة العبد المستيقن لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد متنافس في الطاعات والقربات من مستحباتها وواجباتها وفرائضها. فيقول: وخامسها الانقياد، فالانقياد وضده هو الترك للمأمور. يريد أن يبين أن العمل بالمأمورات تصديق لليقين وتحقيق للانقياد، وترك العمل بالمأمورات تكذيب لليقين وبيان لعدم الانقياد، بمعنى أن هذا اليقين يقين كاذب حقيقة. هو نعم عنده هذا اليقين، لكن هذا اليقين من لوازمه ماذا؟ أن ينقاد، أيقن أنه لا معبود بحق إلا الله ولا يريد أن ينقاد لهذا المعنى، نقول إذن يقينك يقين تكذيب حقيقة. لو كنت مشتركا حقا لما لا أكمل بهذا الذي أمرت به؟ الله عز وجل قال عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أيقنوا ثم ظلموا وتعالوا على الحق والعياذ بالله، لا يريدون العمل به. وفي زماننا الآن أيضا تسمع أقواما إذا سمعوا آيات الذكر الحكيم والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبيان الواضح قالوا هذا جيد وجميل لكن ما نستطيع أن نعمل، لكن لا نريد أن نطبق، لكن كذا وكذا وكذا، اعتراضات كما سماه الله جل وعلا في الكتاب العزيز فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبقول تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذن هناك تلازم بين الانقياد واليقين يا إخوان، ولهذا هو من شروط لا إله إلا الله المنصوص عليهما. فلا يتصور أن يقول الإنسان أنا موحد لأني ميقن لكن لا أريد أن أعمل، هذا لا ينفعه أبدا. يقين يعني انقياد وعمل، ولهذا الله تبارك وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الاستسلام هو الانقياد شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا وصف الله تعالى المنافقين وأشباه المنافقين بقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإن لم يكن معهم الحق أدبروا لا يريدونه، حاربوه عادوه وعادوا أهله ورموهم بالعضائل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أي نفاق أم ارتابوا، هذا الشك سيأتي الحديث، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أي أن يلمهم والعياذ بالله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا هذا القبول وأطعنا هذا إيش الانقياد، تسمع وتطيع. ولهذا اليهود قالوا سمعنا وعصينا، كفروا بالله عز وجل، يسمع يقول سمعنا فهمنا هذا سمعنا لكن لا نريد أن نعمل، اتخذوا القرآن عضيد حرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، جعل القرآن أماني تلاوات فقط لا أكثر ولا أقل، ما أنزل عليه من التوراة وكذلك النصارى ما أنزل عليه من الإنجيل، فجعلوا كتاب الله عز وجل عظيم. ومن هذه الأمة كذلك من يقول سمعنا وعصينا. ولهذا المؤلف ذكر هنا قوله الترك للمأمور، يعني ما يلزم أن يقول الإنسان أنا لا أريد أن أنقاد، يعني ما يلزم أن يتلفظ، فإن ترك الفعل ولم يعمل به أو عمل بضد مقتضى لا إله إلا الله فهذا لم يقبل لا إله إلا الله ولم يعي معناها أصلا، فإذا لم يقبلها إذا لم ينقد أصلا لهذه الكلمة حتى يعود إلى رشده ويترك الشرك بالله عز وجل. إذن عندنا الآن ذكر الإخلاص ثم المحبة ثم الانقياد، ليس كذلك؟ نعم. قال وخامسها الانقياد. قال وفعل مفسد أي شيء يفسد التوحيد، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بنواقض الإسلام وسيأتي الحديث عنها مفصلا بإذن الله عز وجل. إذن هنا فائدة مهمة من قول المؤلف وضده هو الترك للمأمور، مجرد الترك لما أمر الله عز وجل به هذا دال على عدم الانقياد. الإنسان يقرأ قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، يقول أعلم هذه آية في القرآن وميقن بها وأقبل وأصدق أنها آية من القرآن، طيب يقول صلي، يقول لا ما أريد أن أصلي، ينفعه إذن؟ نقول تعطل شرط إيش الانقياد لهذه الكلمة. آخر يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة حق وأنا أقبلها وأقر بالآيات والأحاديث دل على ذلك، لكن لا تقل لي أبغض اليهود والنصارى. نقولون إيش؟ لم ينقد لمعنى لا إله إلا الله، وهو في الحقيقة أصلا كما تقدم لم يفهم أصلا معنى لا إله إلا الله التي قامت على الحب والبغض. يقول مؤلف شارحا هذا البيت، قال فتنقاد حقا، انقياد حقيقي لا انقياد مزيف، لأن هناك انقياد مزيف، انقياد للدنيا للسمعة للوجاهة للحزب للمصالح الدنيوية، هناك انقيادات لكن ليس لله عز وجل، فلا بد أن يكون انقيادك لله عز وجل لكي تكون صاحب انقياد حقيقي لله سبحانه وتعالى. وضابط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، كما في حديث أبي هريرة في البخاري، إن أعطي انقاد وقبل وصدق، قال هذا هو الدين وهذا هو الحق ونافح عنه، وإن لم يعطى سخط، نكل على عقبيه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلام. وقال تعالى أيضا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في قلوب ما في صدور العالمين. قال فتنقاد حقا للحقوق جميعها، هذا هو الأصل، أن تنقاد لكل الحقوق التي تقتضيها لا إله إلا الله، انقياد تام عام. قال وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، عطف بالعمل بالمفروض، لأن المستحبات لا يلزم العمل بها، فبين أن من الأمور التي لا يمكن أن تتصور مع الانقياد انعدام العمل بالفرائض، يعني ما يتصور انقياد بدون عمل بالفرائض، لكن يتصور انقياد مع يشترك للنوافل، هذا متصور ممكن، لأن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة فجعل بعض الأعمال مستحبة، إن عملت بها أجرت عند الله وإن تركتها لم تأثم عند الله عز وجل، لكن الفرائض لا سبيل إلى تركها إلا إذا كان هناك أعذار شرعية، هذا أمر آخر. ومن أفرض الفرائض التوحيد، ومن أفرض فرائض التوحيد الحب في الله والبغض في الله وإقامة شرع الله تبارك وتعالى. قال حتما أي لا بد من ذلك، لا سبيل إلى ترك الفرائض، وتقتدي أي لا بد أن تكون عاملا بها حالة كونك من المقتدين، يعني تعمل بالفرائض لا بالهوى، فرائض لها طرق يعمل بها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتترك ما قد حرم الله طائعا، أي لا تترك الحرام مجاملة، ولا تترك الحرام لأجل الدنيا من مرض أو حالة اجتماعية أو قلة مال أو نحو ذلك، لا تترك الحرام مكرها تجبر على ترك الحرام فتتركه، لا، تترك الحرام طائعا، فالله جل وعلا أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فأنت مطالب بترك هذه المحرمات وفعل هذه المأمورة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. فالمؤمن مطالب بأن يترك كل حرام صغيرا كان أو كبيرا، وبعض الناس الشيطان يضحك عليه يقول لي من الصغائر لا حرج حتى وإن توسعت فيها لا تضرك، فعندك من الإمام ما ينغمر في هذه أو هذه الأعمال وهذه الأقوال، وهذا من مخالعة الشيطان يا إخوان. الله تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فانتهوا فاجتنبوه. فاجتنبوه أي ابتعدوا عن السبيل الموصلة إليه ولو بعد حين. سد الذرائع عليه الصلاة والسلام في الوصول إلى الحرام صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مطالبون بترك ما حرم الله عز وجل، ونحن طائعين محبين لله عز وجل في ذلك. بل وأعلى من ذلك أن تبغض هذه المحرمات كما تبغض أن تلقى في النار، هذه مرتبة أعلى يا إخوان. وهذه التي يذوق معها العبد إيش؟ حلاوة الإيمان. فهناك من يترك المعصية طائعا لكنه ربما اشتهتها نفسه الأمارة بالسوء وحدثته بذلك ونصر ذلك الهوى، وربما خطأ إلى ذلك الخطوات ثم رجع. هذا ترك طائع لله جل وعلا، شكل ذلك ترك طائع لله عز وجل. أعلى منه يا إخوان من أبغض ذلك المحرم أصلا، يبغضه بغضا تاما لا يطيق أن يسمعه. طبعا هذه مرتبة أعلى يا إخوان، أن أصلا نفسه لا تحدثه بذلك، فهو يبغض أصلا هذا الفعل. ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل، من لم تخطر المعصية بباله أصلا أم من خطرت بباله ودافعها. نقول أعلى منهما جميعا من أبغضهما، من أبغضها أعلى منهما جميعا من أبغضها، أبغض المعصية. وبغض المعاصي يا إخوان يكون عن طريق تعظيم الله عز وجل في النفس، وتذكر نعمة الله عز وجل على العبد ما نعم عليه من التوسعة في ما أنزل سبحانه وتعالى، وبتذكر أن الله جل وعلا حرم أشياء معينة لا تقارن أصلا بما أحل الله عز وجل. وعندما يتأمل هذه المحرمات يجد أنها ما حرمت إلا لخير الإنسان وصلاحه. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، أي ما أمرناهم بشيء يؤذيهم، إنما أمرناهم بشيء يصلحهم. وقالوا الحق: إنما حرم عليكم، أي ما حرم عليكم كبير شيء إلا أنه يضركم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وإلى الآخر الآيات. فالمحرمات صلاح للإنسان تركها، والطاعات صلاح للإنسان فعلها. قال: ومستسلما لله بالقلب ترشدي، أي القلب يكون مطمئن إلى حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. مستسلم من قلب، ليس في القلب اعتراضات على حكم الله جل وعلا. وما كان من مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك مجال للاختيار، بعض الناس يقول لك لحظة أفكر، فأخي يقول لك لا إلى أن أقتنع. يا أخي ليس في الدين هذه الكلمات يا أخي، أنت قد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأنت مطالب أن تعمل بمقتضى هذا الإيمان. ليس في قلب المؤمن اتهام لله عز وجل أصلا، أليس كذلك؟ وليس في قلب المؤمن الصادق تنقص لكتاب الله تعالى، أليس كذلك؟ وليس في قلب المؤمن أصلا تردد في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق وأحرص الخلق على هداية الناس. طالما أنه ليس هناك تردد في هذه المقدمات الثلاث، فلماذا إذن تقول دعني أفكر ودعني أقتنع ودعني أشاور ودعني كذا ودعني كذا وأعطيني فرصة لعله إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله عز وجل؟ كل هذا من تلاعب الشيطان يا إخوان، لعله أن يظهر بموتة لك تكون على سوء خاتمة، نسأل الله العافية والسلامة من سوء الخاتمة. فعلى العبد أن يكون مستسلما لله جل وعلا بالقلب إذا أراد الرشد والفلاح والنجاح في الدنيا والدار الآخرة. قال: فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. يصف حالة بعض العباد يظن أنه وإن لم ينقض القلب يستسلم لله عز وجل تمام الانقياد والاستسلام في فرائضه سبحانه وتعالى وفيما أمر به أمر إيجاب وإلزام أنه على شيء، وبعضهم يقول أطبق بجوارح البعض وأدع البعض الآخر، وبعضهم تحدث نفسه بأن يجمع بين فعل المأمور وفعل المحظور سويا. يقول: يا أخي ما في إشكال تصلي وتزني، هذه بتلك، هكذا يلعب الشيطان بالإنسان نسأل الله العافية والسنة. يقول له: يا أخي صلي وطبق غير شرع الله عز وجل، هذه تذهب بتلك، ثم يحتج بجهله بقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا المؤلف هنا يريد أن ينبه على مسألة أصلية متعلقة بالتوحيد، وهي قضية الاستسلام لقضية التوحيد وما يتفرع عنها من أعمال صالحة من فعل مأمورات وترك محظورات، لكن أصل كلامنا عليه يا إخوان على استسلام القلب للتوحيد. هذا القدر من التوحيد العبد طالب أن يقوم به بقلبه وجوارحه، ولهذا يقول: ولم يكن طوعا بالجوارح ينقضي، أي ينقاد لما أمر الله تبارك وتعالى به من العمل بالجوارح. فليس على نهج الشريعة سالكا، أي ليس مستمسكا بالصراط المستقيم، عنده هنات وظلمات وضلالات، فعليه أن يراجع نفسه حتى يمتلئ قلبه سعادة وطمأنينة. فالانقياد يا إخوان كلما كان أكبر كلما ازدادت سعادة الإنسان يا إخوان. قال: وإن خال رشدا، أي وإن ظن أنه راشد. بعض الناس يقول: يا أخي أنا يا أخي فيش نوع أنا كويس، هذا موجود الآن، يظن أنه على شيء، ويظن أن طريقته أكمل الطرائق، ويظن أنه هذه المعاصي لا تضره أصلا، وهذا جهل يا إخوان. ولهذا كانوا يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والمعاصي على درجات ومراتب، منها ما ينافي كمال الإيمان الواجب، ومنها ما ينافي كمال، ومنها ما ينافي أصل الإيمان. وليس هناك معصية يا إخوان تنافي كمال الإيمان المستحب، لا يا إخوان، المعاصي كلها ليس فيها معصية تنافي كمال الإيمان المستحب، وإنما هما مرتبتان. عقوق الوالدين مثلا معصية، الطواف في القبور معصية، أليس كذلك؟ إلا أن عقوق الوالدين ينافي كمال الإيمان الواجب، بينما الطواف في القبور ينافي أصل الإيمان، يذهب الإيمان بالكلية والعياذ بالله. يعني هذا الشرك، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، دون الشرك لله جل وعلا والكفر والنفاق الأكبر. اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع ترك الصلاة، كلاهما ينافيان أصل الإيمان. الحكم بغير ما أنزل الله مع الزنا، الزنا ينافي كمال الإيمان الواجب، بينما الحكم بغير ما أنزل الله ينافي أصل الإيمان. وعلى هذا فقس، فهناك معاصي تنافي كمال الإيمان الواجب، وهناك معاصي تنافي أصل الإيمان. وهذه المسألة سيأتي بحث ما هو أوسع إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن الخوارج وطريقتهم، أجارنا الله وإياكم منها. قال: وإن خال رشدا، يعني أن قضية هل الإنسان على طريقة أو لا، هل هو راشد أم غاوي، هذه ليست إلى أهواء الناس يا إخوان. وإن خالها وإن ظنها طريقة طيبة، أو يقول هذا الفعل حسن، نقول يا أخي فرعون زين له سوء عمله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فليس طريقة التصحيح والتضعيف ومعرفة الخطأ من الصواب والخير من الشر إلى العباد يا أخوان أبدا، وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهما نعرف ما يحبه الله ويرضاه ما يكرهه ويأباه، لا بالأهواء ولا بالظن ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بشيء من ذلك. قال وسادسها وهو اليقين وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. يقول وسادسها وهو اليقين، اليقين طمأنينة القلب إلى الحق، أن يكون القلب مطمئن تماما إلى الحق، هذا هو اليقين يا إخوان. ضد ذلك الشك والعياذ بالله والتردد والريب، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الله تعالى وصف المنافقين بقوله فهم في ريبهم يترددون، ومدح المؤمنين بقوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يترددوا. وفي صحيح مسلم الحديث عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة، العائرة المتحيرة المترددة، هذا معنى العائرة. قال تعير إلى هذه وتعير إلى هذه، أي تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، هذه حالة المنافق، كما قال جل وعلا في كتاب العزيز مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ومن شك فليبكي على رفض دينه، ضد اليقين الشك يا إخوان، وهذا الشك من لازمه رفض الدين، أي حيث شككت فقد رفضت مباشرة. ولهذا الإنسان مطالب إذا وسوس له الشيطان بباطل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبالنبوة وبكتاب الله عز وجل أن يبادر إلى الرد مباشرة، لا تركن أبدا إلى هذه الوساوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مثل ذلك في حديث أبي هريرة وغيره أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن ذلك، أول شيء تنصرف عنه ثم تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. بعض الناس تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لا تركن إليه مطلقا مباشرة دافعه، لا تركن إليه، استعذ بالله عز وجل من شره وألح الله جل وعلا بالإعانة والتوفيق، فإن الله جل وعلا دافعه عنك بإذنه سبحانه وتعالى. فالقلب يوم يكون مطمئنا بالتوحيد. ولهذا الله تعالى قال إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، طلب مزيد من الاطمئنينة. ولهذا الله جل وعلا أمرنا باليقين وجعل لنا ما يزيد هذا اليقين، آيات الذكر الحكيم، ما بث الله جل وعلا في ملكوت السماوات والأرض من العظات والعبر الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي أطلعه الله جل وعلا عليه يقع بين أيدينا يوما بعد يوم. ولهذا يقول أبو هريرة ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقد رأيته إلا كذا وكذا وأنا أنتظر ذلك. فالشاهد أن كل هذه الأشياء تزيد إيش العبد يقينا وطمأنينة. ولهذا تخيل حالة ذلك العبد المؤمن الذي هو أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل، يقتله الدجال ويحييه بحق وحقيقة ويجمعه ويقول ما تقول، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يقين في قلب هذا العبد يا إخوان؟ هذا يقين عظيم يا إخوان في زمن ردة وزمن فتنة وزمن مشغبة ومجاعة، ويجري لجل وعلا كثير الخيرات على يد هذا الدجال لعنه الله، ومع هذا كله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا المؤلف يقول له ومن شك، أي من ركن إلى هذه الشكوك فليبكي على رفض دينه، لأن من لوازم هذا الشك أن ترفض الدين، تكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ويعلم أن قد جاء يوما بموئدي، جاء بهلكة عظيم، جاء بشيء فظيع خطير عظيم، وهو أنه حرم هذا الدين نسأل الله العافية والسلام. فالعبد أن لا يتردد في الإيمان بالله واليوم الآخر. في مسند الإمام أحمد بسند جيد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عيسى بن عاصم عن زيد بن سلام ابن أبي سلام عن جده أبي سلام منطور الحبشي عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. هذه خمس ما أثقلهن في الميزان. ثم قال: بخن لخمس من لقي الله عز وجل مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. ذكر في أولاهن يا شيخان الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه وقال: إذا فمن وجدت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. هذا شرط يا إخوان لا بد من وجوده في قلب العبد، وعلى العبد أن يراجع دينه دائما وأن يثبت نفسه بقراءة الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسأل عن إمكانية ترك الأخذ من الغنيمة إذا عرضت عليه. ما أرى أن يقبل لأنه لن يكون فوق الصحابة رضي الله عنهم، لنفعل كما فعل الصحابة، سمعوا هذا الحديث وقبلوا الغنائم. يقول: هل من لازم البغض العبوس والتجاوم بوجوه العصاة وهجرهم وازدرائهم والتعالي عليهم ليس كذلك أبدا. المؤمن مطالب بأن لا يكون فظا غليظ القلب لأن لا ينفض الناس من حوله، وعليه أن يداري الناس في دعوته إلى الله عز وجل لأنه يريد أن يهتدي هؤلاء الناس. فتخيل تأتي لرجل تدعوه إلى الله عز وجل وأنت مقطب الجبين وربما تلفظت بعض العبارات الفظة الغليظة، كيف سوف يقبل منك هذا؟ يعني من عجائب الدعوة في هذا الزمان أن يأتي رجل بصورة لأحد الطواغيت، لكن شوف الأسلوب، يعني يرفع الصورة يقول: يا أخوان الجمعة الجاية إن شاء الله حنتكلم عن هذا القرد. طيب يعني هل هذا أسلوب دعوة الله عز وجل يا أخوان؟ ليس أسلوب دعوة الله عز وجل. يعني لو أنا في المسجد أحد يعني يريد أن يسمع من كلامك شيء لن يسمع شيء أصلا. أولا هذا ليس بقرد، هذا إنسان خلقه الله عز وجل. وتريد تتكلم عن فكره وطريقته تكلم عنه يا أخي، إيش الإشكال؟ لكن لماذا هذا الأسلوب التقريع والتقذيع والإجحاف؟ ثم بعد ذلك لا تستفيد من ذلك. والله تعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل وأبي لهب وصناديد قريش، كيف كان يتعامل معهم؟ غالب وقته كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام ولا يسمعهم كلمة إلا كلمة الحق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتركوا ما كان يعبد آباؤكم وأجدادكم. على هذا المنوال عليه الصلاة والسلام، بل يتبعه عمه أبو لهب وفي بعض الروايات يحتو عليه التراب ويرمي عليه الحصى ولا يلتفت، حتى ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي اتق الله وابتعد عني ونحلي. تركه يمضي في سبيله عليه الصلاة والسلام. ولا ينافي هذا أن تبغض ما عليه من الباطل. مسألة أخرى يا أخوان، ولهذا ابو الدرداء ماذا يقول يا اخوان؟ انا لنقطب الا ان نكشر في وجوه اقوام. التكشير معناه ايش؟ التبسم. انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. لا يطيقه اصلا لكن يتبسم في وجهه لماذا؟ بغيه ان يهديه الله عز وجل او ان يكف شره عنه. كما كان يقول حماد بن سلمة اذا نزل بساحته بعض هؤلاء يقول ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. يقول هل يجوز لي الوضوء بالفرائض دون السنن اذا كنت مستعجل لادراك الصلاه والا متاخر؟ جزاكم. ايش فرائض وسنن؟ ايش السنن؟ طيب ايش يعني الزياده على واحده؟ لا بد من الاسباغ اذا كان يقصد انه سيستعجل يغسل ثلثي القدم ويمضي وكذا. لا هذا ليس كذلك. لا بد من الاسباغ. لا بد من الاسباغ. يسأل عن قاعدة فقهية اليقين مثبت لا يزول بالشك. طبعا هذه القاعدة أولا يعني ليست كتاب ولا سنة، هذا أول شيء. الأمر الثاني، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، المقصود به الشك العارض. الشك ليش؟ العارض. أما حتى أصحاب هذه القاعدة يميزون بين الشك الأغلبي والشك العارض. يعني إذا غلب عليه الشك يقول له ابني على غلبة الظن، ابني على غلبة الظن. فإن المقصود هنا اليقين المستقر لا يزال بالشك العارض. أما إذا قابله شك أغلبي في هذه الحالة يمكن إزالة هذا اليقين بغلبة الظن. وعموما هذه قاعدة فقهية تتكلم عن المسائل الفقهية لا عن توحيد الله جل وعلا. سؤال عن الطلاق، لا أجيب على أي سؤال في الطلاق حتى يأتي صاحب السؤال. يكفي.